ثم طلعت الشمس فالصوم صحيح. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت. وهذا لا شك أنه مخطئ، لأننا نعلم أنه لو علم أن النهار باقي ما أكل ولا شرب. ودليل آخر في نفس الموضوع ما أخرجه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالقضاء. فإذا كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم الغيم ظنا منهم أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب ولم يأمرهم بالقضاء، علم أنه لا قضاء على شخص جاهل. الثاني الذكر وضده النسيان، فلو أكل الإنسان أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه المسألة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب إذا زال العذر أن يتوقف، فإذا علم وجب عليه الإمساك، وإذا ذكر وجب عليه الإمساك، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو جرعة الماء في فمه وجب عليه أن يرفضها. فمثلا إذا أكل يظن الشمس قد غربت وإذا هو يشاهده، نقول: أمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمك أو التمرة في فمك نزلها، لأنه زال العذر. الثالث من الشروط الاختيار القصد. نعم، القصد. القصد يعني أنه لو حصل شيء يفطر بغير قصد فإنه لا يضر. فلو تمضمض الإنسان في الوضوء ثم نزل شيء من الماء إلى بطنه فهذا لا يفطر، لأننا لو سألنا هذا المتوضئ: أتمضمضت لينزل الماء إلى بطنك؟ لقال: لا. إذن هو لم يقصد، فصيامه صحيح. ولو فرض أنه في مكان فيه دخان أو فيه غبار وطار الغبار أو الدخان حتى وصل المعدة فإنه لا يفطر. ولهذا نقول: يجوز للصائم أن يتبخر. العامة يقول: الصائم ما يتبخر. هذا مو صحيح، له أن يتبخر لكن لا يستنشق البخور. حتى لو فرض أنه أخذ المبخرة ووضعها تحت ذقنه ثم ضم إليها الغترة فلا بأس، لأن هذا لم يقصد إدخال الدخان إلى بطنه لكن لا يستنشق. هذا القصد. إنسان أيضا جذب البنزين في الليل، وكانوا في الأول ليس في محطات كثيرة فيأخذون البنزين بالبراميل ثم يضعون الليل في البرميل ثم يجذبه السائق من أجل أن يعبئه في تانك السيارة، أحيانا بل كثيرا ما ينزل شيء من البنزين إلى بطنه. فإذا كان صائما هل يفسد صومه؟ لأنه بغير قصد. لا يفسد صومه لأنه بغير قصد. الرابع الاختيار. الاختيار بأن يكون الإنسان فاعل هذه المفطرات باختياره، وضده الإكراه. فلو أكره الرجل زوجته على الجماع فجامعها وهي صائمة ولا تستطيع أن تتخلص منه فإن صومها صحيح وليس عليها شيء، لا في رمضان ولا في غير رمضان. ولكن هل يجوز للزوج أن يفسد صومها أو يجبرها؟ فيه تفصيل. إن كان في رمضان فلا يجوز، ولكن كيف يجوز للزوج أن يطأ وهي لا يجوز أن توطأ؟ صورة ذلك أن رجلا مسافرا وكان مفطرا في سفره، ثم قدم البلد وهو على إفطاره، فهذا له أن يأكل ويشرب حتى تغيب الشمس، لأنه لازم الإمساك على القول الراجح. حينئذ يكون الزوج يحل له إيش؟ نعم الفطر ومنه الجماع، لكن الزوج الصائم لا يحل له أن يفسد صومه. كذلك إذا كانت تقضي قضى رمضان وقد شرعت في القضاء بإذنه، فإنه لا يحل له أن يفسد صومها بالجماع، لأنه قد أذن لها. وكذلك إذا صامت نفلا بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها، لأنه أذن لها. ولكن في هذه الحال لو طلب منها الزوج، وهي صائمة صيام نفل بإذنه، لو طلب منها أن تأتي على الفراش، فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج؟ الثاني أفضل، أن تجيب الزوج، لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل، والصوم تطور من باب المستحبات. ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ربما يكون في قلبه شيء عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك. كذلك لو بقي من القضاء من قضاء رمضان بقدر من شعبان بقدر الأيام التي عليها وشرعت في الصوم ولو بغير إذنه، فإنه لا يجوز له أن يفسد صومها، لأن صومها القضاء قبل دخول رمضان الثاني أمر واجب. هذا ما يتعلق بالصيام والمفطرات. أما آداب كثيرة في الصيام كالحرص على الطاعة والذكر وقراءة القرآن وغيرها، فهذا أمر لا يتسع المقام لذكره. وأما بالنسبة للقيام قيام رمضان، فقيام رمضان هو ما يسمى عندنا بالتراويح، وسمي تراويح لأنهم السلف رحمهم الله ليسوا يصلون قيام رمضان كصلاتنا الآن، بل يطيلونها إطالة تامة. فإذا صلوا 4 ركعات يعني تسليمتين توقف الصراحة ثم استأنف الصلاة، فيصلون 4 ثم يستريحون ثم يستأنفون الصلاة فيصلون 3، لكن على ركعتين ركعتين. فعلى هذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا القيام ابتغاء لثواب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة أن تصلى جماعة في المساجد، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى بهم 3 ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. وخشية الفريضة الآن غير واردة لأنه انتهى زمن التشريع فليست واردة. وينبغي للإمام أن لا يزيد على 13 ركعة، إما 11 وإما 13، ولا يجوز له أن يقرن بين الركعات، يعني بمعنى أن يصلي 4 جميعا أو 4 جميعا، لأن هذا ليس من السنة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قال صلاة الليل مثنى مثنى، ثم إنه قد يشق على الناس إذا جمع 4 ركعات جميعا. يشق على الناس بماذا؟ قد يكون بعض الناس محصورا يحتاج إلى قضاء الحاجة، أو مشغولا بشغل ضروري أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا من جنس فعل معاذ رضي الله عنه حين أطال بقومه في صلاة العشاء فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل ما تقول في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نقول هي حكت عدد القيام أنه 11، ثم فصلت فقالت 4 و4 و3، ومعنى ذلك أنه إذا صلى 4 توقف ثم صلى 4. هذا هو المتعين، ولا يمكن أن يحمل على أنها 4 مسعودة لوجهين. الوجه الأول أن هذا الإجمال الذي حصل في حديث عائشة فصل من عائشة رضي الله عنها نفسها أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 3. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى. ومن فهم من بعض الناس أنه يقل 4 فقد فهم خطأ ولم يجمع بين النصوص. كذلك أيضا لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يوتر بسبع أو 9 سردا في التراويح، لأن يعني بعض الناس قال أنا أوتر 5 جميعا أو 7 جميعا أو 9 جميعا لأعلم الناس السنة، فيقال أأنت أحرص على إبلاغ السنة والشريعة من رسول الله؟ فالجواب قطعا لا. هل قام الرسول بالناس على هذا الوجه؟ لا، إنما أوتر بنفسه في بيته، أوتر 5 لم يسلم إلا في آخره، وبسبع لم يسلم في آخره، وبتسع لم يسلم إلا في آخره، ما صلى بالناس على هذا. والإنسان الذي يصلي للناس يجب أن يراعي أحوال الناس. أرأيتم رجلا جاء ليصلي في مسجد وصلى بهم 9 جميعا، ماذا يكون مشقة على الناس؟ قد يحدث الإنسان أن يحتاج إلى الخلاء، وقد يدخل الإنسان على أنها ركعتين يريد أن يصلي ركعتين أو 4 ركعات وينصرف إلى البيت لحاجة. ثم إذا دخل الآن ماذا ينوي؟ لأن هذه 5 و7 و9 ستكون إيش؟ وتر ولا قيام؟ وترا. ماذا ينوي الداخل؟ الداخل سينوي أنها تهجد قيام، لأنه لا يدري عن الإمام، فتختلف النية، وحينئذ سيتعب هذا الداخل. ثم في التالي نقول إنك لم توتر، يعني ما نويت الوتر. فلهذا يجب على الناس أن يراعوا، على الأئمة أن يراعوا أحوال الناس، وأن يضموا السنة بعضها إلى بعض حتى يتبين الأمر. ثم إذا قال أنا أريد أن أعلم الناس السنة، نقول جزاك الله خيرا، أبلغ الناس السنة بالقول، قل إن الرسول يوتر بـ5 جميعا و7 جميعا و9 جميعا، ويتشهد بالثامنة ويقوم بلا سلام. علم الناس بهذا اللفظ. وأما أن تقول أعلمهم بشيء يشق عليهم وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، فهذا غلط. لذلك أحث إخواني الأئمة وكذلك غير الأئمة أن يحثوا الناس على هذه التراويح، وأحث الأئمة على أن يصلوا التراويح صلاة مطمئنة ليس فيها سرعة ولا عجلة، لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أسرع عملا. والناس في رمضان يحبون أن يطمئنوا كثيرا في الركوع والسجود والتشهد. الآن كثير من الأئمة حسب الأسماء في الركوع يسبح 3 بسرعة، والمأموم يقول الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يسبح مرة واحدة، لأن المأموم سوف يشرح في الركوع متى؟ بعد وصول الإمام إلى الركوع، فيقوم الإمام قبل أن يقول المأموم مرة واحدة. كيف هذا؟ كذلك في التشهد، ما أن يصل الناس إلى قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا إيش؟ إلا سلم الإمام، أعوذ بالله. دع الناس يكملون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب ما علمهم الرسول. الرسول علمهم كيف يصلون عليه، ماذا قال لما قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إنه أمر أمته عليه الصلاة والسلام إذا تشهد التشهد الأخير أن يقولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كثير من الأئمة مع الأسف في قيام رمضان لا يصلون إلى هذا الحد، فتجد المأموم يرتبك، هل يسلم قبل أن يكمل التشهد أو يبقى يكمل التشهد وإذا بالإمام قد قرأ الفاتحة من التسليمة الثانية. فأرجو من إخواننا الأئمة أن يراعوا هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك رمضان فيصومه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ومنكم. ولعل هذا المجلس يكون إن شاء الله فيه فائدة، والتفسير ليس وقته محدودا حتى نقول لا بد منه، إن شاء الله تعالى الأيام نحن في مستقبل الأيام، ونسأل الله أن يعين على الخير والطاعة. نأخذ كم سؤال لما بقي من الوقت.
فضيلة الشيخ، إذا